على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام ما زال في مسح الرأس، وبالتحديد في عدم إجزاء المسح على العمامة والمطلق الحائل في حال الاختيار. وذكر المصنف شارح قدس سره مجموعة من الأخبار المصرحة بعدم الإجزاء. الآن هناك روايتان صحيحتان ظاهرهما جواز المسح على الحناء. الروايتان الصحيحتان الأفضل نتبرك بقراءتهم. روايتان صحيحتان تعبران عن جواز المسح على الحناء. الرواية هذا نص عن محمد بن مسلم، بعد صحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. واضح، رواية صحيحة، صحيحة السند، ظاهرة الدلالة في جواز المسح على الرأس على الحناء. الموضوع على الرأس. سيدنا ماذا تقول بهذه الرواية؟ أنت تقول بعدم إجزاء المس على مطلق الحائل في حال الاختيار، والحناء حائل، وهاتان الروايتان الصحيحتان تؤكدان على جواز وعدم المانع من ذلك. السيد عنده مجموعة من الحلول. الحل الأول أنه هذا محتمل للضرورة، وأن هذه الرواية الصحيحة، هذا السائل يظهر من حاله أنه فيه مرض أو يعاني من شيء، فبالنسبة لبقاء الحناء على رأسه ضروري، فحينئذ إنما جوز الإمام المس على الحناء لخصوصية هذا الشخص، فإذا الجواز مختص بالضرورة. ماكو ما نعم، حال الجبيرة، الجبيرة عندما تكون جبيرة على بدن الإنسان أو على أحد مواضع الوضوء يجوز المسح عليها، لكن هذه حالة اضطرارية. فإذا نحمل هذه الرواية الصحيحة الظاهرة في جواز المسح على الحناء على الضرورة، أنه هذا الرجل ويظهر من حاله لأنه حالق شعره ويقول طليت رأسي بالحناء، الإمام رعاية لوضعه جوز، فهذا الجواز مختص أو أنه صحيحة تحمل على الضرورة. هذا واحد. اثنين، أنه يمكن أن يكون المراد بالحناء هنا المراد به لون الحناء. أنتم تعلمون أن الحناء عندما يوضع في مكان يصطبغ ذلك الموضع بلونه، فكأنه يمكن أو يحتمل أن يكون هذا الرجل قد وضع الحناء على رأسه وغسله وبقي اللون، بقي اللون. الإمام نعم قال لا ماكو مانع أن تمسح على هذا المكان وإن كان بعيد، لأنه بعض ألفاظ الرواية تدل على أنه القضية مو قضية لون، وإنما نفس المسحوق موجود. المهم السيد يقول يمكن أن يحتمل ذلك. الاحتمال الثالث اللي المفروض عن الرواية ما أطلع من عندها حتى نفهم أنه المراد منها. لاحظ يقول يحمل على الإنكار الثالث، يعني الأول إما أن تحمل الرواية على الاضطرار أو تحمل على أنه المراد بالحناء لونه الحناء، والثالث الإنكار. الإنكار طبعا مما انفرد به السيد بذكره ها هنا وبتأويل الرواية به. الإنكار عندنا مصطلح الإنكار هو أن يعني بتعبيراتنا الدارجة قد نستخدمها حتى أبين فكرة الإنكار شنو. يعني مثلا أنا واحد من أولادي ما أرغب يروح الآل فلان، بيت فلان، بيت الجيران، البيت كذا. فمرات شو تقول له أنت يريد يروح لهذا المكان الذي لا ترغب في أن يذهب إليه، فش تقول له لغة الإنكار عليه؟ روح روح. هسه من يجي الكاتب يكتب كلام ايش يكتب؟ يكتب أنا قلت له اذهب. هو من يجي القارئ للحادثة ايش يقول؟ يقول شيخ حميد قال له ابنه أريد أروح للمكان الفلاني وقال له اذهب. ايش يفهم من هذا؟ يفهم من هذا أنه أنت جاي تأمره بالذهاب، بينما اللي لا، المشاهد للحادثة من نبرة صوتي ومن الظروف المحيطة بالحادثة، لا، اللي قاعد أمامي يسمعني يقول يا أبا قال له اذهب، مو قال له اذهب يعني جوز له الذهاب، لا كأنه قال له اذهب أنا يعني روح، وأنا مثلا وأنا إذا جيت أنا أعلمك. فأنت بس تقول له شو تقول له؟ قول له روح يعني شنو؟ يعني مقصود من عنده أني تريد تروح روح، لكن أنا منكر لذلك العمل. بل قد يصل شنو؟ قد يصل في مثل هذه الحادثة اللي التمثيلية اللي مثلت بها يصل إلى مستوى مو فقط الإنكار، الإنكار زائدا التهديد إذا كان المتكلم هو الإبن، وتقول له أنت روح، كأنه يستعمل لذلك مثلا صيغة إفعال يقولون من استعمالاتها أنه تستعمل للتهديد. هذا منين يفهم؟ يفهم من النبرة. الكتابة ما تظهر هذا. فإحنا الآن الرواية أمامنا شنو؟ الرواية أنه الإمام قال لا بأس بأن يمسح على اليمن على الحناء، إلا أنه قد يراد أو السامع لحديث الإمام متشرف بسماع العبارة من فم الإمام سلام الله عليه، قد يحتمل فيها أن تكون أطلقت من قبل الإمام للإنكار. فكأنه هذا يقول له للإمام، يقول له أنا راح أمسح على رأسي، يقول له روح أمسح على رأسي. فكأنه يريد ينكر هذا العمل، وإن كان يعني احتمال بعيد إلا أنه السيد يورده. لذلك هذا الاحتمال مثلا في الوسائل، احتمال حملها على الإنكار بالوسائل ما يذكره، يعني صاحب الوسائل قال أقول هذا محمول على حصول الضرر بكشفه، يعني الاضطرار اللي عبر عنه الاضطرار كما ذكره صاحب المنتقى وغيره وكذا الدواء، ويمكن الحامل على إرادة لون الحناء. لأن الاحتمالين يعني احتمال الاضطرار واحتمال اللون ذكروها الجماعة، إلا أنه الإنكار من إضافات وإبداعات السيد قدس سره، إلا أنه يبقى أنه فهو شي يريد يوصل إلى نتيجة أنه ذن الروايتين الصحيحتين اللي يظهر منهما جواز المسح على الحائل، ذن أولا شاذات. شذوذ يعني شنو؟ يعني مخالف لما ذهب إليه المشهور من عدم الجواز، مضافا إلى أنه يمكن التأويل، أما بحملها على الاضطراب أو بحمل الحناء على لون الحناء أو حمل العبارة على الإنكار أو غير ذلك من من وجوه التأويل المحتملة في المقام. واضح إن شاء الله. الآن راح ينتقل إلى بيان مذهب العامة. بس احنا شي خدمنا هذا بيان مذهب العامة أنا يخدمنا قلت لك في قضية واحدة، وهو أنه إذا جاءنا خبر مخالف نقدر نحمله على اليمن على التقية، إذا كان العامة لهم رأي وهذه الرواية جاءت وفق رأي العامة في ذلك، فحينئذ إذا أردنا أن أوله واحد من وجوه التأويل أنه نقول أنه ورد في مقام التقية وأن الإمام تصرف بمقتضى رأي العامة تقيتين، فلازم شن مهد قبله؟ المهد قبله أنه نشوف رأي العامة عندهم رأي بهذا الموضوع لو ما عندهم رأي. الآن نجي يقول العامة هل عندهم هناك من الفقهاء من فقهائهم من جوز المسح على الحائل؟ يقول نعم عندهم من جوز المسح على الحائل. راح يذكر أن من جوز ثم ينتقل إلى مطلب جديد. قال ومن العامة من جوزه جوز المسح على العمامة، مثل من؟ مثلا في النقل عن بداية المجتهد والمغني لابن قدامة. ومنهم من جوزه قال لا مو العمامة، قال القماش الشيء الرقيق الحائل الرقيق اللي ينفذ منه الماء إلى الرأس هذا يجوز. هذا أبو حنيفة طبعا أعتقد. ومنهم من جوزه من العام على الرقيق، يعني على الحائل الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس، إذا يعبر الماء من هذا من خلال الحائل إلى الرأس ماكو مشكلة. الآن نرجع إلى أصل المطلب، أنه هذا خلاصة رأيك سيدي في المسح على الحال. يقول إحنا عندنا حالياً حال اختيار، في حال الاختيار لا يجوز المسح على الحائل، فإذا كل ما تقدم من عدم جواز المسح على الحائل يخص بحال الاختيار. أما الروايات التي ماذا ذكرت الصحيحة التي جوزت المسح على الحائل فهذا يحمل على الاضطرار. قال ويخص ذلك من ذلك المسح عدم جواز المسح على عدم جواز المسح على الحائل بحال الاختيار ماذا يتفرع عليه؟ فهذه فاء التفريع اسمه فيجوز. فإذا ما دام خصصنا عدم الجواز جواز المسح على الحائل بحال الاختيار يتفرع على ذلك أنه يجوز في حال الاضطرار. قال فيجوز المسح على الحائل حال الاضطرار اتفاقا على ما حكي. ما هي الأدلة؟ الآن عندنا دعوة جديدة وهي جواز المسح على الحائل في حال الاضطرار. أولا عندنا صحيحتين مرة حملناهن على الاضطرار يأيدا هذا الفنون. بعد قال عندنا هناك مجموعة من الأدلة التي تدل على جواز المسح على الحائل في حال الاضطرار. أولا عموم أدلة جواز المسح على الجبائر، يقول وضوء الجبيرة راح يجينا مو عندنا أدلة على على ماذا على جواز المسح على الجبيرة، يقول هذه نفسها نقدر ننتفع بها هنا، وهي أنه يقول في حال الضرورة يجوز المسح على الحائل والدليل عليه أدلة جواز المسح على الجبيرة. نعم تنفعنا لأنه إحنا جايين قال حتى العمة يجوز أو الحائل حناء إذا كان الشخص مضطر إلى بقائه مريض في رأسه ألم حال المرهم اللي أو الدهن أو العلاج الموضوع على الرأس أو الجبيرة الموضوع على جزء من أجزاء الوضوء ويمسح عليها، نفس الأدلة تنفع في المقام. قال لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر كقوله عليه السلام في الحسن، في الحسن يعني الحديث الحسن، بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه، قرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقة ويتوضأ، خرقة يعني قطعة قماش يعصبها ويتوضأ ويمسح. قال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة. إذا الماء يؤذيه بس يمسح على الخرقة.
دليل جبيره
جاي بعد هو جبيره. المهم ينفعنا من المقام في أنه حائل وجوز الإمام المسح عليه لكن لضرورته، فينفعنا في إثبات مدعانا العام. قال ويؤيده ما دل على جوازه فيها في مسح الرجلين كما سيأتي. قال أن يجينا هناك في مسح الرجلين أنه هناك مجموعة من الأدلة تدل على جواز المسح على الحائل في الرجلين فيجوزها هنا أيضا في حال الاضطراب. فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم خلافا لمن شاء. الآن عندنا صاحب المدارك قدس الله نفسه الطاهرة، صاحب مدارك الأحكام على طبعا مدارك حاشية شرح للشرع، صاحب المدارك قال إحنا ما دام الشخص يضطر إلى وضع حائل من حناء من جبيرة من كذا فإحنا فرضه هذا مباشرة ينتقل إلى التيمم. صاحب المدارك غير مقتنع بانتقال فرض غسل العضو أو مسحه عند وجود حائل للضرورة بأنه ماذا ينتقل إلى المسح على ذلك الحائل ويكتفى بالمسح، بل قال بماذا بلزوم انتقال بأن فرض المكلف حينئذ أن ينتقل إلى التيمم، وهو رأي شاذ. وهنا المحقق نقل عبارة قال والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل، احتمال أنه شن هسه احتمال قد يكون محمول على الاحتياط. المهم فالسيد يقول بعد ما أخذنا هذه الأدلة الكثيرة على جواز المسح على الحائل ماذا يظهر؟ يظهر من ذلك بطلان ما احتمله صاحب المدارك قدس سره من جواز الانتقال إلى التيمم، لا يكتفى بالمسح على ذلك الحائل الموضوع للضرورة وانتهى الموضوع. الخامس وهو الفرض الخامس والأخير من فروض الوضوء وهو مسح الرجلين. أولا طبعا أول مشكلة تواجهنا أنه الرجلين أو الرجلان هل يمسحان أم يغسلان، هذه أول معضلة تواجهنا مع المخالفين باعتبار عدم الوضوح في نظرهم، وبعضهم يعتبرها من الآيات المجملة آية الوضوء باعتبار أنه قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم بالقراءتين، ممكن بالقراءتين طبعا كما هو معلوم لديكم أنه إذا قرأناها برؤوسكم وأرجلكم بالكسر بشكل واضح ستكون معطوفة على الرؤوس، فماذا يجب مسح الرؤوس ويجب مسح برؤوسكم وأرجلكم، فيكون أرجلكم معطوفا على الرؤوس اللي هو الرؤوس مجرورة وهذه مجرورة، فتكون الدلالة واضحة على ماذا على وجوب مسح الرأس والرجلين. على قراءة النصوص ايضا تنفعنا ماكو مشكله، يعني نقدر احنا كشيعه كاماميه نقدر نقراها بالكسر تنفعنا، بالنصب هم نقدر نقراها بالنصب. ليش؟ قالوا لانه امسحوا برؤوسكم، هذه الرؤوس صحيح هي مجروره لفظا بالباء الا انه الباء قد جاء بها للدلاله على التبعيض، فكان بالامكان ان يتعدى لها الفعل امسحوا بدون الباء، يعني كان يقدر يقول امسحوا رؤوسكم فامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فالرؤوس مجرورة لفظا ولكنها منصوبة محلا، فالرؤوس نقدر نجرها بالعطف على لفظ الرؤوس برؤوسكم وأرجلكم، ونقدر ننصبها أيضا تنفعنا ونعم بالعطف على محل الرؤوس، يعني يصير قراءة الآية شكل وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم نقدر هم الجماعة شي يقولون المخالفون؟ يقولون لا تقرأ بالنصب فقط. شلون بالنصب؟ قال وقال وامسحوا برؤوسكم. ومن قال وأرجلكم؟ أرجلكم ما معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الأيدي والوجوه. يعني تصير هيك الآية عدهم، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعب وامسحوا برؤوسكم. يا أبا ليش أخر؟ ليش أخر؟ تأخير الأرجل هو وجود فاصل أجنبي. الآن مرات في بعض الأحيان أنه أجي أفصل، ما يخالف بين المتعاطفات، من أفصل البيانات أجيب فاصل قريب ماكو مشكلة، لكن أنا أنتقل إلى موضوع من الغسل إلى المس وبعدين أرجع بعد هذا الفاصل الأجنبي، الغسل المس أجنبي عن الغسل، أرجع بعد وجود هذا الفاصل الأجنبي إلى الموضوع الأول بعد هذا الفاصل، هذا ما متعارف باللغة العربية. وهناك شواهد كثيرة أدبية شعرية على عدم جواز الفصل بهذه الطريقة. فإذن لابد من قراءة الأرجل إما بالكسر كما هو موجود بعض القراءات فتحمل على العطف على الرؤوس، أو حتى وإن قرأت بالنصب بالفتح فهي معطوفة على محل الرؤوس. وأما أن تعطف على المغسولات فهذا غير مسلم أبدا. لذلك كثير من النحاة من أساطين النحو كابن هشام مثلا في بعض كتاباته في الشذور وفي المغني يقول أن قواعد الصنعة، قواعد الفن، قواعد النحو تقتضي وجوب المسح على الرجل، إلا أنه السنة. وين السنة؟ السنة مو سنة النبي، بل بالعكس الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة بالروايات الصحيحة المروية من طرقنا أن النبي كان يتوضأ في موضوعاته البيانية، كان يتوضأ ويمسح على قدميه الشريفتين ولا يغسل، لا في حال ضرورة ولا في حال اضطرار. لذلك كانت من ضروريات مذهبنا أن الجزء الخامس من أجزاء الوضوء هو المسح على الرجلين لا غسلهما. واضح. قال الخامس مسح الرجلين دون غسلهما بالضرورة من مذهبنا. يقول هذا من الأمور الضرورية على مذهب الحق، مذهب أهل البيت عليهم السلام، والمتواترة معنا من أخبارنا. هسه شنو التواتر المعنوي؟ المتواترة معنا، المتواتر كما تعلمون هو ذلك الخبر الذي يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة، كل جماعة كل طائفة في كل طبقة لابد أن تتصف بصفة وهي صفة عدم إمكانية التواطؤ على الكذب. يعني فد حادثة معينة يروها جماعة، ذولا الجماعة من أباوعهم أقول مستحيل أنه جلسوا واتفقوا على أن يختلقوا هذه الواقعة. فإذا كانت الطبقات الراوية للخبر في كل طبقة طبقة بهذا المستوى فحينئذ أقول هذا الخبر متواتر. يعني شلون؟ مثلا واقعة غدير خم، واقعة غدير خم الآن نفس الواقعة بالصدر الأول يرويها آلاف من الصحابة، لأنه كان الحاضرون عددهم يقدر ب 125 ألف صحابي، واضح، على مختلف بلدانهم وعشائرهم ومذاهبهم ومشاربهم ونواياهم. رووا هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك المكان وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واضح. فيهم من هو معصوم وفيهم من هو، الروايات صرحت بماذا؟ باستحالة كذبه كمثلا أبو ذر، كأبي ذر قال ما قلت الغبراء ولا ضلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبي ذر، سلمان بهذه المثابة، عمار بهذه المثابة، كثير من الصحابة العدول رووا هذه الواقعة. فمستحيل قعدوا بيناتهم واختلقوا هذه القصة، واحد عراقي واحد فارسي واحد حجازي واحد يمني واحد حبشي واحد كذا، كلهم متفقين. والطبقات الراوية لهذا الخبر فيما بعد أيضا شنو، من يتصف الخبر بهذه الصفات في جميع الطبقات يصير، يصير خبر متواتر يفيد اليقين. التواتر مرة لفظي، يعني نفس ألفاظ الخبر، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الطبقة الأولى تروي بهذا اللفظ، الطبقة الثانية نفس اللفظ، هذا شي يسموه تواتر لفظي. وطبعا قطعا أيضا تواتر معنى، مرات لا التواتر بس معنوي، يعني مثلا شجاعة أمير المؤمنين، وشجاعة أمير المؤمنين شنو معنى؟ كل المسلمين متفقون على نقله. أكو واحد يجي في يوم قال علي بن أبي طالب مو شجاع؟ لا، كل مضروب المثل بشجاعته. فإذا شجاعة علي متواترة معنى، يعني شنو؟ ما عندنا لفظ خاص، لفظ خاص يعني مثلا نقول بدير أمير المؤمنين قتل هلقة مثلا 35، يقولون قتل 35 شخصا، 70 قتلهم للمشركين، 35 شخص بسيف علي و35 أعانهم، أعان على قتلهم. زين، أحد كذلك، بالخندق كذلك، بكذا بكذا، حروبة بعدين بالجمل وصفين والنهروان، فصار مضربا علما، مضرب يعني شجاعته متواترة معنى. فإذا عندنا بعض المتواترات، ماكو لفظ خاص منقول بنصه من الطبقة الأولى للطبقة الثانية الآن وصلنا، لا، وإنما معناه مضمونه متواتر. فهنا كذلك شيرد يقول، يقول أنه قضية المس على الرجلين من الأمور الضرورية في مذهبنا بعد، والمتواترة معنى أيضا. ليش؟ لأنه كل إحنا نعرف أنه مذهب الإمامية أتباع هذا الخط المبارك كلهم ماذا يعتقدون؟ بوجوب غسل الرجلين حتى صار علامة لشيعة أهل البيت. نعم، قال والمتواترة معنى من أخبارنا، يقول أخبارنا بها الكثير يشتمل على، يصل حد التواتر، أنه ماذا؟ أن الفرض الخامس من أجزاء الوضوء هو المسح على القدم. زين، الآن يقول هناك عندنا بعض الأخبار تخالف هذا، بعض الأخبار ماذا؟ تقول الإمام مسح غسل، مثلا أيضا في الوسائل لا، هو يحملهن على التقية مو سهو، لا يقول عندنا أخبار تصرح، مو سهو، تصرح بغسل الرجلين، هذا شو نسوي؟ يقول راح نحملها على التقية، لأنه هذا ثابت في مذهبنا أنه ماذا؟ أنه بعض الأحيان في حال التقية يجوز الوضوء بوضوء المخالفين، بل في بعض الأحداث الإمام يأمر بعض أصحابه بالوضوء بوضوء المخالفين، كما هو ثابت في قضية علي بن يقطين والإمام موسى بن جعفر أمره بذلك. نعم، في نعم، هذا مثلا واحد من الرواية عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين، فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس. هسه هذا صدر الرواية يقول الوضوء غسل، لكن من المسح، لكن من غسله لا بأس. طبعا هذا شيء يحللوه بتحليله، اولا يقولون هذا واضح بمن، لانه بمجاملة المخالفين والتقية منهم، يريد يقول كأنه يا احنا ما نقول وضوء المخالفين باطل، تقيته. والدليل على هذا أنه مكاتبة والمتحدث الإمام موسى بن جعفر سلام الله أو الإمام الرضا بن حسن أو الإمام العسكري، المهم الإمام الهادي. المهم والقضية الثانية أنه راح يجينا في بعض المطالب أن الغسل مشتمل على المسح، فمن هذه الجهة يوصل. المهم هذه رواية صاحب الوسائل طبعا يقول الشيخ الطوسي حمله الشيخ على التنظيف كما سيت نغسل رجليك حتى تنظفه، لكن كفرض امسح، يعني كأنه يحمل الرواية هذا عليه أنه امسح رأسك ورجليك ولا بأس بالغسل، ومن غسل فلا بأس، يعني من غسل بعد المسح لتنظيف قدميه ماكو مشكلة. واضح؟ زين، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء يطب برجليه بالماء، قال أجزأه ذلك. طبعا الشيخ هم يحمله على التقية. الحديث رقم 15 عن علي عليه السلام قال جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان، قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي قال فقال لي يا علي خلل بين الأصابع تخلل بالنار. قال الشيخ هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة وزيدية، والمعلوم من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمس. المهم السيد سيدنا شو يقول انت بهذه الروايات؟ يقول هذه الروايات إما تحمل على التقية، قال وما في شواذها شواذ الأخبار مما يخالف بظاهره ذلك محمول على التقية من أكثر من خالفنا أو غير ذلك مما شوف على التقية من أكثر ممن خالفنا أو غير ذلك مما ذكره بعض مشايخنا. ومحله يعني محل المس على الرجلين ما هو حدود الممسوح، يأتي إن شاء الله.